وليلاحظ أن كثيرا من طلبة العلم المنتسبين إلى العلم يعرف المسائل معرفة عظيمة ويدرسها نظريا، لكن تعاملاته مع غيره وأخلاقه مع أقرانه والمحيطين به تصد الناس كثيرا عما عنده من الخير، فهل من نصيحة وتذكير بأهمية أخلاق وسلوك طالب العلم مع إخوانه إلى آخر؟ لا شك أن هذه المسألة من المسائل العظيمة، والعلم لا بد أن يكون مؤثرا على صاحبه، وخاصة في أمرين: الأول في تعبده لله جل وعلا بأنواع العبادة التي أعظمها توحيده والإخلاص له جل وعلا والإنابة إليه ونحو ذلك من أعمال القلوب والجوارح، وأنواع العبادات المختلفة، ثم أن يعطي الخلق حقوقه، وحسن الخلق أعظم ما يوضع في الميزان يوم القيامة وأثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة، ولهذا فإن العلم إذا صح عند العبد وكان متحققا به فإنه يظهر ولا شك عليه في تعامله مع ربه جل وعلا في عباداته وإخلاصه وتوحيده، وإذا أذنب استغفر، وفي تعامله مع الخلق في إعطائهم حقوقهم وفي التخلق بالأخلاق الحسنة. لهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يخالق المؤمن إخوانه بالخلق الحسن، فقال: وخالق الله وخالق الناس بخلق حسن، اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وهذا الخلق الحسن الذي يعامل به الناس أن يعطيهم حقهم وأن يأخذ حقه وأن يزيد في ذلك، بأن يكون في تعامله معهم كما يحب أن يعاملوه به في البشر عند اللقاء وسرور الوجه، ثم لين الكلام وعدم الإغلاق والعفو عن الخطأ وعدم إقصاء الأمور إلى آخرها في تعامله مع الناس، وأن يتغاضى وأن يعفو ونحو ذلك، كما وصف الله جل وعلا عباده الصالحين بقوله: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض عدة للمتقين. وهؤلاء المتقون وصفهم الله جل وعلا بالصفات، ومنها صفات متعلقة بالخلق كاظمين الغيب والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. العلم الذي لا يظهر أثره على صاحبه في أخلاقه وتعامله مع الناس هذا لا خير فيه، لأن العلم له ثمرة، ثمرة في الإحسان إلى الخلق، إحسان إلى الخلق بتعليمهم بدعوتهم بحب الخير لهم بأن يؤدي إليهم ما يحب أن يؤديه إليه. ولا شك أن المرء طالب العلم إذا علم ذلك فإنه سيصحح نفسه ويصحح طريقته، فهو الناس عنده فضل، يعني هو متطبع بطبيعة، يعني طبع عليها، وطبيعة إذا كانت موجودة لا يعذر صاحبها بها، لا يعذر صاحبها بأن يقول أنا طبعي هكذا، لأن ثمرة التعبد والعلم أن يتطبع بالشريعة، أن يقول هذا طبعي، طبعي سيء الخلق، طبعي أني غليظ، طبعي، لا بد أن يكون لها أثر. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقع الشر يوقع، وجاء أيضا: من يتصبر يصبره الله، ونحو ذلك مما فيه. إذا ما رأيت سنة النبي عليه الصلاة والسلام في تعاملاته علمت منها مثلا إغلاظ الناس في تعاملهم معه عليه الصلاة والسلام، وكيف قابلهم بالسماحة، كيف قابلهم بالعفو، عمن أخطأ عليه، كيف قابلهم بأشياء. هذا الأعرابي يناديه يا محمد ويجذب قميصه حتى أثر في عنق النبي عليه الصلاة والسلام، يجذبه من خلف، ومع ذلك يصبر عليه ويعامله باللين ويعامله بالإحسان إليه. لا شك أن العلم له أثر، لهذا ينبغي علينا جميعا، وأوصي نفسي وإياكم بأن نكون متخلقين بالقرآن، متخلقين بالسنة في الأمور العامة والخاصة، ومن خطر يستغفر الله جل وعلا. وليلاحظ أن كثيرا من طلبة العلم المنتسبين إلى العلم يعرف المسائل معرفة عظيمة ويدرسها نظريا، لكن تعاملاته مع غيره وأخلاقه مع أقرانه والمحيطين به تصد الناس كثيرا عما عنده من الخير. فهل من نصيحة وتذكير بأهمية أخلاق وسلوك طالب العلم مع إخوانه إلى آخر؟ لا شك أن هذه المسألة من المسائل العظيمة، والعلم لا بد أن يكون مؤثرا على صاحبه، وخاصة في أمرين: الأول في تعبده لله جل وعلا بأنواع العبادة التي أعظمها توحيده والإخلاص له جل وعلا والإنابة إليه ونحو ذلك من أعمال القلوب والجوارح، وأنواع العبادات المختلفة، ثم أن يعطي الخلق حقوقه. وحسن الخلق أعظم ما يوضع في الميزان يوم القيامة، وأثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة. ولهذا فإن العلم إذا صح عند العبد وكان متحققا به فإنه يظهر ولا شك عليه في تعامله مع ربه جل وعلا في عباداته وإخلاصه وتوحيده، وإذا أذنب استغفر، وفي تعامله مع الخلق في إعطائهم حقوقهم وفي التخلق بالأخلاق الحسنة. لهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يخالق المؤمن إخوانه بالخلق الحسن، فقال: وخالق الله وخالق الناس بخلق الحسن، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق الحسن. وهذا الخلق الحسن الذي يعامل به الناس أن يعطيهم حقهم وأن يأخذ حقه وأن يزيد في ذلك، بأن يكون في تعامله معهم كما يحب أن يعاملوه به في البشر عند اللقاء وسرور الوجه، ثم لين الكلام وعدم الإغلاق والعفو عن الخطأ وعدم إقصاء الأمور إلى آخرها في تعامله مع الناس، وأن يتغاضى وأن يعفو ونحو ذلك، كما وصف الله جل وعلا عباده الصالحين بقوله: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض عدة المتقين. وهؤلاء المتقون وصفهم الله جل وعلا بالصفات، ومنها صفات متعلقة بالخلق كاظمين الغيب والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. العلم الذي لا يظهر أثره على صاحبه في أخلاقه وتعامله مع الناس هذا لا خير فيه، لأن العلم له ثمرة، ثمرة في الإحسان إلى الخلق، إحسان إلى الخلق بتعليمهم بدعوتهم بحب الخير لهم، بأن يؤدي إليهم ما يحب أن يؤدوه إليه. ولا شك أن المرء طالب العلم إذا علم ذلك فإنه سيصحح نفسه ويصحح طريقته. بعض الناس عنده فضل، يعني هو متطبع بطبيعة، يعني طبع عليها، وطبيعة إذا كانت موجودة لا يعذر صاحبها بها، لا يعذر صاحبها بأن يقول أنا طبعي هكذا، لأن ثمرة التعبد والعلم أن يتطبع بالشريعة، ما يقول هذا طبعي، طبعي سيء الخلق، طبعي أني غليظ، طبعي، لا بد أن يقول لها أرض. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقع الشر يوقع، وجاء أيضا: من يتصبر يصبره الله، ونحو ذلك مما فيه. إذا ما رأيت سنة النبي عليه الصلاة والسلام في تعاملاته علمت منها مثلا إغلاظ الناس في تعاملهم مع عليه الصلاة والسلام، وكيف قابلهم بالسماحة، كيف قابلهم بالعفو عمن أخطأ عليه، كيف قابلهم بأشياء. هذا الأعرابي يناديه: يا محمد، ويجذب قميصه حتى أثر في عنق النبي عليه الصلاة والسلام، يجذبه من خلفه، ومع ذلك يصبر عليه ويعامله باللين ويعامله بالإحسان إليه. لا شك أن العلم له أثر، لهذا ينبغي علينا جميعا، وأوصي نفسي وإياكم بأن نكون متخلقين بالقرآن، متخلقين بالسنة في الأمور العامة والخاصة، ومن قصر يستغفر الله جل وعلا.